وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا سابقا أنه قد يقال في القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي بأنه إذا كان المتيقن سابقا هو الجميع فيقع التعارض بين استصحاب الجميع والاستصحاب في الفردين بالعنوان التفصيلي. مثلا إذا علم بنجاسة أحد الإناءين والمفروض أن كلا منهما معلوم الطهارة سابقا، فإذا علم بنجاسة أحدهما ثم شك في بقاء تلك النجاسة نتيجة لجريان ماء بجوارهما، فإن استصحاب الجامع الانتزاعي وهو نجاسة أحدهما معارض بالاستصحاب للطهارة في كل منهما، حيث إن أثر استصحاب نجاسة أحدهما اجتنابهما معا، إذ يقوم الثبوت الاستصحابي الإجمالي مقام العلم الإجمالي، فكما أن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل الترخيصي في طرفيه، فإن التعبد الاستصحابي بالجامع أيضا مانع من جريان الأصل في الطرفين، والمفروض أن نتيجة الأصل في الطرفين جواز ترتيب آثار الطهارة فيهما من التناول وطهارة الملاقي، فالنتيجة هي التعارض. وقد ذكر في حل التعارض وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن استصحاب الطهارة في كل منهما على نحو التفصيل مما لا يشمله دليل الاستصحاب، والسر في ذلك أن قوله لا تنقض اليقين بالشاك مقيد بعدم اليقين بالخلاف، إذ قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. إذن فلا يشمل دليل الاستصحاب موردان حصل فيه يقين بالخلاف، سواء كان اليقين بالخلاف يقينا تفصيليا أم يقينا إجماليا. وبناء على ذلك فنقول لا شمول في دليل الاستصحاب لاستصحاب طهارة إناء ألف واستصحاب طهارة إناء باء للعلم بالخلاف أي للعلم الإجمالي بانتقاض إحدى الطهارتين حيث حصل لنا علم بطرو النجاسة على أحدهما وبالتالي فيجري استصحاب النجاسة المعلومة بالإجمال بلا معارضين لأن دليل الاستصحاب لم يشمل الاستصحاب في الطرفين ولكن يجاب عن هذا المدعى بالعكس أيضا بأن يقال إن دليل الاستصحاب لا يشمل العلم بنجاسة أحدهما إجمالا وذلك لأن المفروض أن دليل الاستصحاب مقيد بعدم العلم بالخلاف ولو كان هذا العلم إجماليا فنأتي ونقول علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكن أيضا علم بالطهارة لأن المفروض أن كليهما كان طاهرا في رتبة سابقة على طرو النجاسة فكما أن لدينا علما إجماليا بنجاسة أحدهما ونشك في بقاء هذه النجاسة فإن لدينا علما بطهارة أحدهما أيضا وبالتالي فحيث إن لدينا علما بطهارة أحدهما ولا يمكن الجامع بين العلم ولا يمكن الجامع بين العلم بنجاسة أحدهما وبين العلم بالطهارة إذن بالنتيجة لا يشمل دليل الاستصحاب لاستصحاب الجامع وهو نجاسة أحدهما للعلم الإجمالي بخلافه ألا وهو العلم الإجمالي بطهارة أحدهما حيث إنه يقال بأن لازم التعبد بطهارة كليهما عدم نجاسة أحدهما وإن كان هذا باللازم العقلي لازم طهارة كل منهما العلم بعدم نجاسة أحدهما إلا أنه حيث إن التفكيك مستهجن عرفان بأن يتعبد الشارع بطهارة كل منهما ولكن لا يتعبدك بعدم نجاسة الجامع، فإن هذا التفكيك مستهجن، حيث إن التفكيك مستهجن بين استصحاب طهارة كل منهما وعدم نجاسة، وعدم حكمه بنجاسة أحدهما، إذن فبالنتيجة لا يتصور شمول دليل الاستصحاب لطهارة كل منهما مع شموله لاستصحاب الجامع ألا وهو نجاسة أحدهما، فتعود المعارضة. فدعوى أن دليل الاستصحاب يشمل نجاسة أحدهما دون طهارة كل منهما، وذلك للعلم الإجمالي بانتقاض الطهارة، يعكس أيضا فيقال لا يشمل دليل الاستصحاب نجاسة أحدهما. لما؟ للعلم الإجمالي بانتقاض هذه النجاسة في أحدهما، فبما أن كليهما محل منع فالمعارضة شنو؟ باقية. الجواب الثاني أن يقال حيث إن النجاسة هي الطارئة بحسب الزمن، أي كان طاهرين ثم طرأت النجاسة على أحدهما، ثم شككنا في بقاء هذه النجاسة الطارئة، فبما أن النجاسة هي الطارئة إذن إطلاق دليل الاستصحاب لنجاسة أحدهما وارد على إطلاقه لطهارة كل منهما، أي أنه لو عرض على العرف الإطلاقان فيقال لا يجتمع الجمع بين الإطلاقين، إطلاق دليل الاستصحاب لنجاسة أحدهما مع إطلاق دليل الاستصحاب لطهارة كل منهما لابد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين، فيرى العرف أن إطلاق دليل الاستصحاب لنجاسة أحدهما واردون على إطلاقه لطهارة كل منهما، ومنشأ الورود هو أن النجاسة طارئة بحسب الزمان، فحيث إن النجاسة هي الطارئة إذن بالنتيجة كان ذلك منشأ لورود إطلاق الدليل بلحاظ هذا الطارئ على إطلاقه بلحاظ الحالتين السابقتين للطهارة. فتأمل الوجه الثالث أو الجواب الثالث ما ذكره بعض الأجلاء ومحصله أننا تارة نبني على أن ركن الاستصحاب واقع الحدوث، وتارة نبني على أن ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، فإن بنينا على الأول أي أن الركن واقع الحدوث وما حدث يبقى، فنحن نقطع بأن الحادث حالتان فقط لا ثلاث حالات، أي لا يوجد طهارة باء وطهارة ألف ونجاسة أحدهما، وقطعا ليس كذلك. قطعا ما هو حادث هو نجاسة أحدهما وطهارة أحدهما، لا نجاسة أحدهما وطهارة كل منهما، فهذا قطعا مما نقطع بخلافه. فبما أن الركن واقع الحدوث وما هو قد حدث حالتان فقط، طهارة أحدهما ونجاسة أحدهما، فحينئذ إما أن يجري استصحاب طهارة أحدهما أو استصحاب نجاسة أحدهما. وحيث إن استصحاب طهارة أحدهما لا أثر له، لأنه لا اقتضاء فيه للتنجيز، وما لا اقتضاء فيه للتنجيز فلا يزاحم ما فيه الاقتضاء. إذن فبالنتيجة المتعين هو جريان استصحاب نجاسة أحدهما لا استصحاب طهارة أحدهما. وأما إذا بنينا على أن الركن اليقين بالحدوث لا واقع الحدوث، فصحيح لدينا ثلاثة أنفراد من اليقين: يقين بطهارة ألف سابقا، ويقين بطهارة باء سابقا، ويقين بنجاسة أحدهما. لدينا ثلاثة أفراد من اليقين. فقد يقال بأن مقتضى ذلك هو جريان الاستصحابات والتعارض، ولكن الصحيح أن يقال إن اليقينين التفصيليين، وهما اليقين بطهارة ألف واليقين بطهارة باء، قد علمنا بانتقاض أحد اليقينين لا محالة للعلم بنجاسة أحدهما. فحيث إن اليقين بطهارة كليهما قد انتقضا باليقين بنجاسة أحدهما، فلا مجال حينئذ لشمول دليل الاستصحاب لطهارة كل منهما بعد العلم بالانتقام. فرجعت النوبة إلى أن لجاري استصحاب طهارة أحدهما لا كليهما، واستصحاب نجاسة أحدهما، وحيث إن الثاني منجز دون الأول كان واردا عليه. ولكن في هذا الجواب تأمل، والسر في ذلك لا إشكال أنه يجتمع وجدانان اليقينات الثلاثة، فكيف لا تجتمع استصحابان؟ فإننا لو كنا بالوجدان أي مع غمض النظر عن الشك في بقاء النجاسة، أي لو فرضنا أنه ليس لدينا شك في بقاء النجاسة، فإن الأمور تجتمع. بمعنى أنني أقول أنا الآن عالم فعلا بنجاسة أحد الإناءين مع علمي التفصيلي السابق بطهارة كليهما. فإذا كان العلم التفصيلي بطهارة كليهما سابقا مما يجتمع وجدانا مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فأي مشكلة في الجمع بينهما بمثابة من باب الاستصحاب بأن يقال نستصحب نجاسة أحدهما في الوقت الذي نستصحب طهارة كل منهما؟ فإذا كان العلم الإجمالي الفعلي يجتمع مع العلم التفصيلي بطهارة كل منهما، فالتعبد الاستصحابي أي الثبوت الاستصحابي للنجاسة يجتمع مع الثبوت الاستصحابي للطهارة في كل منهما. فإن التفكيك بين مورد الثبوت الوجداني يجتمع، ولكن الثبوت التعبدي لا يجتمع، مما لا يمكن جنوه التفوه به. فبناء على ذلك نقول في مقام التحليل لا يخلو إما أن يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما مجرد علم بالجامع كما هو المسلك المعروف في العلم الإجمالي، أو أن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما علم بالفرد، أي أن هناك فردا واقعيا مشارا إليه ذهنا هو نجسون. وعلى كليهما لا مانع من التعبد الاستصحابي، أما على الأول فمن الواضح أنه لا منافاة أصلا بين طهارة كل منهما تفصيلا والعلم بنجاسة الجامع، حيث إن ما تعلق به العلم بالنجاسة هو الجامع وليس الفرد. فإذا كان متعلق العلم بالنجاسة الجامع، إذن فبالنتيجة كما أن العلم الإجمالي بالجامع يجتمع مع علمين تفصيليين بالنجاسة وجدانا، كذلك التعبد بنجاسة الجامع يجتمع مع التعبد بطهارة كل منهما تفصيلا، فتعود المعارضة. وأما إذا قلنا إن العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما علم إجمالي بنجاسة فرد، فكيف يجتمع ذلك مع العلم بطهارة كل منهما؟ الجواب أيضا ذلك ممكن، فإن الفرد قد يكون بصورته التفصيلية معلوما بحالة، وبصورته الإجمالية معلوما بحالة أخرى، وهو هو. فأنا أعلم بأن زيدان ابن بكرين العربي التهامي فقيه عادل، وأنا أعلم إجمالا بأن أحد الرجلين اللذين دخلا إلى الدار ليس فقيها عادلا، مع أن أحد الفقيه مع أن أحد احد الرجلين اللذين دخل الى الدار هو في الواقع زيد بن بكر. فالفرد من حيث عنوانه التفصيلي قد يكون معلوما بحكمه، ومن حيث عنوانه الإجمالي قد يكون معلوما بحكم آخر. وبالتالي لا مانع أبدا من جريان استصحاب نجاسة أحدهما مشارا بهذا الاستصحاب إلى فرد متعين، لكن بصورته الإجمالية، مع جريان استصحاب طهارة كل منهما بحيث تثبت الطهارة لكل فرد بعنوانه التفصيلي فيعود التعارض. إذن فما هو نتيجة تعارض الاستصحابات في المقام؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله تعالى.